أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الرابع: تجريد الأسانيد عن المتون، وهو الطريق الذي سلكه السيد حسين البروجردي رحمه الله، وقضى في سبيله سنوات طويلة من عمره المبارك والشريف، كما ذكر وشرح عمله مفصلان في مقدمة كتابه ترتيب أسانيد الكافي. وسأتطرق إلى نص كلامه رحمه الله لكي يكون وافيا بالمطلوب. وقبل أن أقرأ نص كلامه ألخص ما قام به رحمه الله، وهو فصل الأسانيد عن متون الأحاديث، ثم جمع سند كل شيخ في جميع الكتاب. فمثلا في كتاب الكافي للكليني مثلا عندنا هذا السند محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي إلى آخره، فيقوم بجمع جميع الروايات التي فيها محمد بن يحيى العطار من كل الكافي، وسيتضح من خلالها من هم في رتبة تلامذة محمد بن يحيى العطار كالكليني، ومن هم في رتبة أساتذة ومشايخ محمد بن يحيى العطار كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. ستتضح طبقته، ستتضح الأسماء المختلفة لرجل واحد. فأحمد بن محمد بن عيسى يعبر عنه بعدة أسماء: واحد عن أحمد، اثنين أحمد بن محمد، ثلاثة أحمد بن محمد بن عيسى، أربعة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، خمسة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، ستة عن أبي جعفر، وكلها تشير إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. فمن خلال جمع جميع الأسانيد التي ذكر فيها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، سنعرف طبقته في الحديث، أسماءه المختلفة، كناه، ألقابه. سيتضح المجمل في السند، وسيرتفع هذا المجمل وسيفصل من خلال المقارنة بين الأسانيد المختلفة. وإذا كانت هناك علة في سند فبمقارنته بالأسانيد الأخرى سترتفع هذه العلة. إذن السيد البروجردي رحمه الله قام بجهد جبار، تمثل في ترتيب أسانيد الكافي، ترتيب أسانيد من لا يحضره الفقيه، ترتيب أسانيد تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ترتيب أسانيد كتاب الخصال للشيخ الصدوق، ترتيب أسانيد معاني الأخبار للشيخ الصدوق. ولكنه لم يواصل الطريق في بقية الكتب، فلم يسعفه الوقت والعمر. هذه الطريقة الرابعة هي أفضل من طريقة المحقق الأردبيلي في جامع الرواة ومن سبقه وهو فخر الدين الطريحي والمحقق الكاظمي رضوان الله عليهم أجمعين. وللأسف الشديد لا تزال دورة السيد البروجردي مطبوعة على الحجار، فقد طبعها مجمع البحوث الإسلامية في أستان قدس رضوي في مشهد، وهي نسخة حجرية ويصعب قراءتها لأن خطها غير واضح. نعم حقق منها ترتيب أسانيد الكافي في 10 مجلدات، إلا أن الباقي لم ير النور إلى يومنا هذا، وهو بحاجة إلى جهد جبار لتحقيق جهود السيد حسين البروجردي رحمه الله. إذن خلاصة عمل السيد البروجردي: فصل المتون عن الأسانيد، جمع الأسانيد بحيث تجمع جميع الروايات التي يرد فيها شيخ معين، فتجمع جميع رواياته ويقارن بعضها مع بعض، وسيتضح من خلال هذه المقارنة زمانه، مكانه، لأنه روى عن من؟ هل روى عن القميين، عن الكوفيين؟ سيتضح مكانه. طبقة في الحديث عصرة، مدرسة في الحديث، هل هو من المتشددين أم من المتساهلين؟ كل من خلال من روى عن من ومن روى عنه. نقرأ نص كلام السيد البروجردي رحمه الله، وهو كلام طويل. معجم الرجال شبيه بهذا. معجم الرجال سنأتي عليه. سيد الخوئي عمله كل راوي يذكر اسمه، مثلا محمد بن يحيى العطار، تروح آخر المعجم ميم محمد بن يحيى العطار، يذكر ما ذكره الكتب 9 5 من المتقدمين. فهرست الشيخ الطوسي، فهرست النجاشي، رجال الشيخ الطوسي، رجال البرقي، ورجال الكشي. هذه الكتب الرجالية 5 للمتقدمين. ثم يذكر ما ذكره الكتب الرجالية 4 للمتأخرين، وهي خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، رجال ابن داود، فهرست الشيخ منتجب الدين ابن نما، ومعالم العلماء لابن شهر عاشور. هذه كتب 9. ثم بعد ذلك يذكر في النهاية طبقة في الحديث روى عن من وروى عنه من، فيذكر روى عن من ومن روى عنه في خصوص الكتب 4. ثم يذكر اختلاف النسخ. فطريقة السيد الخوئي رحمه الله شبيهة بطريقة السيد البروجردي، ولكن السيد البروجردي يذكر السند بالكامل. أما السيد الخوئي يذكر روى عن من؟ روى عنه من؟ فإذا ذكرت السند بالكامل وقارنت مع بقية الأسانيد ستحصل على قرائن أخرى. وأما إذا اكتفيت بما ذكره السيد الخوئي بالراوين عن ومن روى عنهم فإن طبقته في الحديث ستتشخص فقط. نقرأ كلام السيد البروجردي رحمه الله. قال قدس سره بعد كلام طويل له: فرأيت بعدما تحقق عندي هذه الأمور أنه لو جردت الأسانيد عن المتون ورتبت على وجه ينفصل أسانيد الشيوخ بعضها من بعض ويجتمع إسناد كل واحد منهم في موضع واحد أو في مواضع محصورة مضبوطة يمكن للمستدل الإشارة إليها ويسهل على المحصل وجدانها، وأعلق على مواضع إجمالها واعتلالها بما ينبه عليهما على تفسير الأول وإصلاح الثاني مع الاستشهاد عليها إن احتاج إليه بشهود حاضرة أو كالحاضرة، كان خدمة لعلم الحديث ثم للعلوم المتفرعة عليه، إذ به يعلم جميع ما ذكر من الجهات التي لها دخل في تعرف أسانيدها التي هي الأصل في إحراز متونها، فيعرف به جميع من تضمنته الأسانيد من الرجال. هذا الفارق، جميع من تضمنته الأسانيد من الرجال، ويتبين به طبقاتهم ومن يروي كل واحد منهم عنهم ومن يروي عنهم، ويتكفل تمييز مشتركاتها وبيان عللها والإرشاد إلى ما هو الصواب فيها بوجه علمي واضح المأخذ، يقدر كل طالب على النظر يقدر كل طالب على النظر فيه والاستنباط منه، ويرجى بذلك أن يتوارد عليه أفكار المحصلين ويتسع نطاقه بذلك. فلما صح ذلك لي بالامتحان وكتابة شيء منه بعد شيء، بل رأيت أن إثبات تلك المسائل على الوجه المذكور لا يحتاج غالبا إلى أزيد من التنبيه عليها، وأنها تكون حينئذ كالقضايا التي قياساتها معها، عزمت على عمل ذلك في أسانيد ما في الجوامع العظام التي عليها المدار غير الاستبصار، الذي نعني العمل في أسناد التهذيب الذي يغني العمل في أسناد التهذيب عنه. فإذا عمل أسانيد التهذيب ما يحتاج يعمل أسانيد الاسترصاد. وبدأت في ذلك بأسناد الكافي، فجردتها عن متونها ورتبتها على شيوخ المصنف قدس سره المذكورين في أولها حسب ترتبهم في حروف أسمائهم أو كناهم على النهج المعروف، ثم على شيوخ شيوخه كذلك، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. والغالب إنهاء السند إليهم عليهم السلام في سطر واحد، وإذا كان الراوي عبر عن الأئمة عليهم السلام بما هو المتعارف عند العامة ذكرته كما ذكره لإشعاره بكونه عاميا، وقدمت في غير شيوخ المصنف الأسماء على الكنى، والكنى المبدوء بالأب على ما بدأ بالابن، وهي على الألقاب والنسب، وهي على المبهمات، وعلقت على كل موضع فيه إجمال أو اعتلال، هذا أيضا فارغ، وعلقت على كل موضع فيه إجمال أو اعتلال ما يفسر الأول يعني الإجمال، ويبين الصواب في الثاني الاعتلال، وأضفت إلى ذلك ما سنح بخاطري من الفوائد، ولم أقتصر في تعليقاتي على ذكر المعلومات فقط، بل أذكر المحتملات أيضا، إذ لعل الطالب الناظر فيها يجد فيها شاهدا على النفي أو الإثبات. الموسوعة الرجالية، طبعة مجمع البحوث الإسلامية، أستاذ قدس رضوي، الجزء الأول، صفحة 108. هذا موضع الحاجة من كلامه قدس سره، ولا يخفى أنه قام بجهد جبار، ولا يخفى ما لتعليقاته والنكات التي طرحها من آثار هامة في تشخيص الأسانيد. ولا ريب في أن المنهج الذي اتبعه السيد البروجردي رحمه الله هو الأفضل، ولكن الكمال لأهل الكمال والعصمة لأهلها. من هنا يذكر أستاذنا سماحة الشيخ حسان سويدان حفظه الله أربع مقترحات لإكمال جهد السيد حسين البروجردي رحمه الله، وهذه المقترحات تحتاج إلى مؤسسة تقوم بها، ولا يكفي أن يقوم بها فرد واحد. المقترح الأول، أن يخطو المحققون خطوة ثانية بإكمال بقية الكتب التي لم يتسنى للسيد البروجردي ترتيب أسانيدها، أي إكمال جهد وعمل السيد البروجردي في بقية الكتب، لأن السيد البروجردي رحمه الله تسنى له أن يقوم بترتيب أسانيد الكافي والفقيه والتهذيب والخصال للشيخ الصدو ومعاني الأخبار وعلل الشرائع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال والأمالي للصدوق رحمه الله، فهذه كتب تسعة قد عمل عليها السيد البروجردي، فهذه تسعة كتب حديثية، كما أنه قد عمل على كتابين رجاليين، وهما كتاب الكشي وفهرست الشيخ الطوسي والنجاشي، ثلاثة كتب رجالية، يعني المجموع 12، تسعة كتب حديثية وثلاثة كتب رجالية، المجموع 12. ووضع كتابي طبقات الكافي وطبقات التهذيب، فلا بد من إكمال عمله فيما عدا الاثنى عشر كتابين بتجريد أسانيد بقية الكتب، بل حتى الكتب التي لم تصل إلينا لكن نقل عنها صاحب البحار، فهي كتب قد وصلت إلينا بواسطة صاحب البحار، فبعض الكتب التي لم تصل إلينا ولم نعثر عليها ولكنها شكلت بعض مصادر بحار الأنوار يمكن العمل عليها أيضا. ولا بد من جمع أسانيد الرواة كلها في مكان واحد بحسب الترتيب المعجمي الألف بائي، مع ذكر مصدر كل واحد منها في الحاشية. ولا يخفى من لهذا من أثر كبير في علم الرجال والحديث، فإنه سيوصل إلى نتائج مهمة، لأن اجتماع جميع الأسانيد وجميع أسانيد الراوي الواحد في جميع الكتب إذا اجتمعت في مكان واحد فإنها ستشتمل على قرائن أزيد وأكثر للوصول إلى حقيقة البعث. قد يقال كيف يتم هذا مع اختلاف مبدأ السند في الكتب؟ فإن الكافي رحمه الله فإن الكليني في الكافي رحمه الله اتبع أسلوب العنعنة، وعادة ما يبدأ بشيوخه المباشرين كمحمد بن يحيى العطار وعلي بن إبراهيم القمي، ويذكر تمام السند والسند المعلق في الكافي يكون معلوما، لأن الكليني يعطف الرواية اللاحقة على الرواية السابقة. يعني كيف التعليم؟ مثلا محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الصفار، الرواية التي بعدها يذكر الصفار عن كذا، يعني هو حذف كم واسطة؟ محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، فعلق السند بعد ما يكرر، فيعلق السند اللاحق على الوسائط التي قد ذكرت في السند السابق. فأسانيد الكليني معروفة، وهكذا اتبع هذا الأسلوب صاحب الوسائل حر العاملي، اتبع أسلوب العنعنة والتعليق. وطبعا صاحب الوسائل إذا نقل عن من لا يحضره الفقيه والتهذيبين يكون السند معلقا على المشيخة. أما الشيخ الطوسي رحمه الله فبدأ في التهذيبين باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، وقد صرح بذلك في مشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار التي هي مشيخة واحدة. وأما الشيخ الصدوق رحمه الله فإنه يبدأ في الفقيه عادة باسم الراوي الأخير الذي يروي عن الإمام مباشرة، وربما بدأ في عدة حالات بأواسط السند ولم يأخذ على نفسه أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي نقل منه الرواية، بل تقدم ما ينفي ذلك عندما تطرقنا في التوثيقات العامة إلى وثاقة كل من ذكر له الصدوق طريقا في كتابه من لا يحضره الفقيه. هذا بالنسبة إلى الكتب الأربعة. وأما بقية الكتب المسندة مثل كتاب الأمالي والمجالس للصدوق والمرتضى والشيخ الطوسي، فعادة يبدأ فيها بشيوخ المؤلف إلى الأئمة عليهم السلام، يعني مثل طريقة الكليني في الكافي. ولا يخفى اختلاف عصور المؤلفين، وإن كانت قد تقارنت وتقاربت بين القرنين الرابع والخامس الهجري. إن قيل بهذا الإشكال كيف يتم مع اختلاف مبدأ السند في الكتب، كان الجواب بأن مبدأ السند في التصنيف وترتيب الإسناد يمكن الاتفاق على ضابطة معينة في الجميع، كأن يجعله من المتأخر فيدخل فيه المتقدم عند وصول النوبة إليه بحسب الترتيب الأبجدي، كما يمكن جعل المشاهير كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وغيرهم ومن في طبقتهم هم المبدأ، يبدأ بالمشاهير ويشار في الحواشي إلى من توسطهم من المؤلفين، خصوصا أن طبقة المشاهير لا تعاني من العلل واضطراب السند، فيمكن جعلهم في بداية السند، بالإضافة إلى أنه التهذيبين والفقيه وأمثالهما يمكن ترتيبها بحسب ابتداع مصنفيها في الأسانيد مع ترتيب المشيخ فيها، سواء نوصل المشيخ بها أو نفصلها، كان نذكر المشيخ في الحواشي. وكيف كان هذا الأمر؟ ليس بمعضلة، فإن اختلاف زمن المؤلفين وطريقة الإسناد عندهم لا تحول دون هذا المشروع الموحد الكبير الذي يعطي نتائج باهرة، ولو اقتصرنا على ما فعله السيد البروجردي رحمه الله لكانت هناك ثمار، فكيف إذا أضفنا إليها جميع الكتب المشهورة عند الشيعة الإمامية الموجودة اليوم؟ هذه الملاحظة الأولى والاقتراح الأول. الاقتراح الثاني، لاكتمال الفائدة لا بد من ابتكار طريقة يستطيع المطالع والباحث من خلالها الاطلاع على روايات كل راو من الرواة بسهولة من خلال الإرجاعات الواضحة، سواء كان هذا الراوي هو مبدأ السند أو وسطه أو منتهى، حيث إن جعل مبدأ السند مشايخ المصنفين ثم ترتيبها، وإن كان يرتب روايات الشيخ في مكان واحد، يصير روايات مشايخ الكلين كلها في مكان واحد، روايات محمد بن يحيى العطار في مكان واحد، روايات علي بن إبراهيم القمي في مكان واحد، لكن روايات من يأتي بعدهم لا يكون في مكان واحد، إن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، روايات إبراهيم بن هاشم ما تصير في مكان واحد، ولا بد من ابتكار آلية سهلة لجمع جميع هذه الروايات، سواء وقع إبراهيم بن هاشم في وسط السند آخر السند أولا، فمشايخ الكليني أو مشايخ المصنف وين جمعت في مكان واحد حسب ترتيب السيد البروجردي، ولكن شيخ الشيخ وشيخ شيخ الشيخ فضلا عمن قبلهم في السند سوف تتفرق أسانيدهم، فإذا روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى في موارد عديدة فإنها بأجمعها سوف تجتمع في مكان واحد في ترجمة محمد بن يحيى العطار، فلا بد من فهرس كامل للإرجاعات بالنسبة إلى كل راوي من الرواة حتى يتسنى للباحث معرفة موضع الراوي في جميع الأسانيد، ويمكن التوصل إلى ذلك عبر ترتيب الطبقات بعد إكمال تجريد الأسانيد وترتيبها مع ذكر مصدر كل مورد للراوي والمروي عن، فإنه يوصل إلى نفس النتيجة كما هو واضح. الاقتراح الثالث، الثالث لابد من اشتمال هذا العمل الموسوعي على كل ما يمكن الحصول عليه من الفوائد والنتائج في الأسانيد، ولو كانت بنحو الاحتمال وعلى سبيل الظن. وذكر ذلك كله بشكل واضح ومتميز عن الأسناد حتى تنفتح آفاق البحث وتكون واضحة للمراجع والباحث الذي قد لا يلتفت بمفرده إلى الكثير من النكات، لكن الخبير الذي جمع الأسانيد وقارن بينها سيلتفت قطعا إلى نكات لا يلتفت إليها من يطالع الموسوعة بشكل عابر، فلا بد من التنصيص على هذه النكات العلمية، لأن المستقرأ والمقارن للأسانيد بدقة سيلتفت أثناء الجمع والتصنيف إلى فوائد ولو احتمالية أو ظنية قد لا يلتفت إليها المراجع بشكل عابر وسريع. ومما يؤسف له أن السيد البروجردي رحمه الله اقتصر على القليل من بيان هذه النكات، وإن كان رحمه الله قد جاء بفوائد هامة خصوصا في كتابه ترتيب أسانيد التهذيب، فجزاه الله خير الجزاء. الاقتراح الرابع، لا بد حين العمل والجمع من مقابلة النسخ الخطية والمطبوعة من كتب الرواية ببعضها، لأنها قد تختلف في الأسانيد نتيجة الاشتباهات والاختلالات، ولا يخفى وجود نسخ خطية متعددة للكثير من كتب الإمامية وأكثر هذه المصادر، كما أن مثل مرآة العقول في شرح الكافي لصاحب البحار والوسائل للحر العاملي والوافي للفيض الكاشاني ونظائر هذه الكتب تمثل نسخا مهمة في هذا المجال، لأنها جمع للكتب الأربعة. من أناس هم خريتوا هذه الصناعة وهذا الفن، فلا شك أن هؤلاء قد اجتمعت عندهم نسخ مصححة وعليها قراءات الشيوخ وضبط الشيوخ كما صرحوا عند وصفهم لمصادر كتبهم، مضافا إلى ما تصدوا له بأنفسهم بضبط الأحاديث والأسانيد، فصاحب الوافي هو أدقهم وأضبطهم، كما أن صاحب الوسائل دقيق جدا، وكتاب الوسائل من الكتب التي فيها اشتباهات نادرة جدا، لأنه قد جمعه في 19 سنة وأعاد النظر فيه بأكمله ثم شرحه، لذلك أخطاء قليلة أو نادرة اشتباهاته. والسر في هذا الاقتراح أنه من خلال جمع النسخ الخطية وما ورد في الجوامع الثانوية الوسائل والبحار والوافي سنحصل على أصح سند يمكن الوصول إليه، فإن الخلل الواقع في النسخ المختلفة ليس قليلا، وهو السبب في كثير من الحالات في اختلال المتون والأسانيد، فإذا تم هكذا عمل سيشكل خدمة كبيرة للطائفة الشيعية المحقة، وسيقدم دفعة إلى علم الحديث والرجال. ولا يخفى أن السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله قد قام بعمل جبار في معجم رجال الحديث، فيما ذكره في ذيل كثير من التراجم تحت عنوان اختلاف النسخ. اختلاف نسخ الكتاب، لكنه لم يستوعب تمام الأحاديث وتمام الأسانيد، ولم يرجع إلا إلى بعض المصادر المطبوعة، وهو عمل مشكور جهد فردي، ولكنه ناقص بلحاظ هذه الخطة العامة الكبيرة التي حري أن تقوم بها مؤسسة كدار الحديث وغير ذلك. هذا تمام الكلام في بيان اقتراحات الشيخ حسان سويدان وتعليق على طريقة السيد البروجردي رحمه الله. وبه نختم النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا في دواعي البحث وفوائده. فما الفائدة من البحث عن الطبقات وترتيب الأسانيد؟ توجد عدة ثمرات على معرفة الطبقات وتمييز المشتركات وترتيب الأسانيد، وهناك عدة فوائد لا يمكن حصرها. نقتصر على 17 فائدة، وكل واحدة أحلى من الثانية. الفائدة الأولى معرفة التصحيف في أسماء الرواة، فإنه لا يخفى على المطالع للأسانيد المتتبع لها ما فيها من الخلل والتصحيف في ذكر أسماء الرواة، كتبديل أحمد بن محمد بمحمد بن أحمد كاسمين مشهورين في الأسانيد وغيرهما مما ليس قليلا فيها. ولا شك أن جمع أسانيد الراوي الواحد في محل واحد سوف يظهر بوضوح الاسم الصحيح الواقع في نفس الطبقة في غالب الحالات، لأن الاسم الذي فيه اشتباه سيكون في موارد محدودة، والاسم الصحيح هو الأكثر والأغلب. ولا يخفى أن التصحيف لا يقتصر على تبديل اسم باسم آخر أو قلمة، بل في كثير من الحالات نجد تغييرا في أسماء لا شك في وقوع الخلل فيها من المصنفين أو النساخ، وخصوصا التهذيبين. الشيخ يوسف البحراني يشن حمل على التهذيب، يقول لا تخلو صفحة منه من أخطاء واشتباهها. وقد نبه على جملة معتد بها من هذه الاشتباهات المحققان العظيمان الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، وابنه الفحل الشيخ محمد صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. الفائدة الثانية معرفة تغيير وتبديل عن وبن، وكذلك تغيير العطف بالواو بعن والعكس، فإنها علة شائعة في كثير من أسانيد التهذيبين وربما غيرهما. وهذا العنوان وإن كان يدخل تحت العنوان الأول معرفة التصحيف لأنه نوع من أنواع التصحيف، لكننا أفردناه بشكل مستقل وذكرناه بشكل مستقل لأهميته وشيوعه في الأسانيد خاصة في التهذيبين. الفائدة الثالثة معرفة حقيقة العنعنة، وهي فائدة أشار إليها جل الباحثين في علم الطبقات من العامة والخاصة، حيث إن هناك بحثا اعتنى به علماؤهم وبالأخص في كتب دراية الدراية والحديث من أن العنعنة أعم من الاتصال في السند، وأنها غير صريحة في أن الراوي أدرك المروي عنه، بخلاف الحديث عندنا فإن بخلاف حدثنا ونظائر حدثنا أخبرنا من الألفاظ الدالة على التحمل وأداء الحديث والتي تنبئ عن اتصال الراوي بشكل واضح. ومن المؤسف أن هذه الشبهة سرت إلى بعض المعاصرين في زماننا هذا، لكن من الواضح أن البحث عن العنعنة وتفاصيلها لا بد من البحث عنه في أنحاء تحمل الحديث وعبارات أدائه. والمهم هنا هو أن تجريد الأسانيد وفرزها سيكشف بوضوح عن أن العنعنة تدل على الاتصال المباشر، وأنها تفيد الاتصال في السناد، لأن الراوي قد أدرك المروي عنه. الفائدة الرابعة، معرفة القلب في الأسانيد، وهو من العيوب الكثيرة فيه. طبعا هناك رسالة صغيرة للسيد البروجردي تحت عنوان الأسانيد المقلوبة، وهي عبارة عن اختبار كيف تعرف أن السند مقلوب. فالفائدة الرابعة معرفة الأسانيد المقلوبة من جهة كثرة الخلل من النساخ، فيقدمون الراوي المؤخر ويؤخرون المقدم نتيجة الشروع في النسخ وغيره. وجمع الأحاديث يكشف بوضوح عن ذلك، لأن الخلل المذكور يبقى قليلا بلحاظ كثرة الروايات، والاشتباه يقع في موارد محدودة وقليلة وإن تعدد لجملة من الرواة، فالاشتباه لا يكون غالبيا ولا أكثريا بالقياس إلى ما هو الصواب. طبعا هذا في المخطوطات، أما الآن في الكمبيوتر إذا يشتبه في لفظة في برنامج الوورد يعممها على كل الكلمات فيصير مشكلة، ولكن كلامنا في المخطوطات. الفائدة الخامسة، معرفة التعليق، فإنه عند تجريد الأسانيد والتعرف على طبقات الرواة يعرف مشايخ أصحاب الكتب، ويتسنى لنا بوضوح معرفة أن الراوي الفلاني هل هو شيخ لصاحب الكتاب أو لا. وعلى هذا الأساس سنكتشف الأسانيد المعلقة وسنعرف الواسطة المحذوفة. والتعليق طريقة تبعها ثقة الإسلام الكليني في الكافي في جملة غير قليلة من أسانيد الكافي، فنراه يحذف شيخا أو أكثر من أوائل السند اعتمادا على ذكره في سند سابق. وقد أكثر الشيخ الحر العاملي رحمه الله من طريقة التعليق في أسانيد كتابه وسائل الشيعة. الفائدة السادسة، معرفة النقص والانقطاع في الأسانيد، وهي نتيجة واضحة لجمع وترتيب الأسانيد في مكان واحد، ومعرفة طبقة كل راو وأمنه عمن يروي من الرواة. الفائدة السابعة، معرفة الواسطة المنقوصة والمحذوفة، وهي غالبا ما يمكن تحصيلها من ضم الأشباه والنظائر في الأسانيد إلى بعضها، فيمكن الوصول إليها بدرجة عالية من الإطمئنان في كثير من الحالات. بالمقارنة بين الأسانيد يتضح السقط في الرواية والوسائط المحذوفة. الفائدة الثامنة، معرفة الراوي المشترك وتمييزه، فبعد جمع الأسانيد كلها في مكان واحد ومعرفة طبقة كل راوين سوف لا يكون صعبا تمييز المشتركات، فيعلم الاشتراك وتخفى شخصية الواقع في السند على وجه الخصوص، مثل محمد بن قيس الراوي عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، ومحمد بن إسماعيل الواقع في جملة من أسانيد الكافي، فهل هو محمد بن إسماعيل البزوفري أو محمد بن إسماعيل البرمكي أو محمد بن إسماعيل بن بزية الذي هو في طبقة أصحاب الرضا عليه السلام، بينما محمد بن إسماعيل يروي عنه الكليني مباشرة، فمن البعيد أن يكون هو ابن بزية وغير ذلك. فالكثير من الرواة الذين يترتب على تمييزهم الكثير من الفوائد والثمرات على مستوى تصحيح السند وإثبات اعتبار السند سيشخصون من خلال جمع الأسانيد، أحيانا في طبقة واحدة، مثل أبو بصير، أبو بصير المرادي، أبو بصير الأسدي، أربعة أبو بصير في ثلاثة ثقات وواحد لم يوثق، كيف تعرفه؟ من خلال الراوي والمروي عنه. فائدة التاسعة، معرفة الوحدة والتعدد في الرواة. فبعض الرواة قد يعبر عنهم بأكثر من طريقة، فقد يذكر الاسم كاملا مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وقد يقتصر أخرى على اسمه الأول فقط أحمد، وقد يذكر بكنيته أبو جعفر، وقد يذكر بلقبه الأشعري، وربما نسب إلى الآب ابن عيسى، ابن محمد بن عيسى مثلا، أو الجاد أو القبيلة، مع كون الكل إشارة إلى شخص واحد. ومن الواضح أن جمع الأسانيد وضمها كلها إلى بعضها البعض في مكان واحد سيظهر أن هذا الراوي واحد متحد أو متعدد، وستتضح القرائن على التعدد أو الوحدة. الفائدة العاشرة، معرفة الأسماء المجملة وتفسيرها. فقد جرت عادة جملة من المصنفين على اختصار أسماء الرواة، وكثير منهم لم يبينوا بالدقة المراد من الاسم المختصر، ولعله لوضوحه في زمانهم مع خفاء المراد منه عندنا. وبعضهم كالمحقق الفيض الكاشاني اختصر أسماء الرواة باختصارات منضبطة في كتابه الوافي وبين المراد منها، لكن لا يخفى أن من أهم الطرق المفيدة جدا لمعرفة واقع المراد من الأسماء المذكورة معرفة طبقات الرواة وضم الأسانيد المتشابهة إلى بعضها. أصلا كتب ألفت في هذا المجال، مثل كتاب إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي، كيف تشخص الراوي. الفائدة الحادية عشر، معرفة أسماء جميع الرواة وضبطهم في مكان واحد. فكتبنا الرجالية لم تبين أسماء وأحوال الكثير من الرجاليين، ومن خلال جمع الأسانيد في قائمة واحدة بأسمائهم يمكن أن نحصل على الكثير من المعلومات حول طبقتهم وأحوالهم، ويتسنى لنا الاطلاع على جملة من أحوالهم من جهة كمية روايات كل واحد منهم وشيوخه وتلامذته، طبيعة الروايات التي يرويها ضبطا ومضمونا على مستوى الأسانيد والمتون، وقد يفضي بنا ذلك إلى معرفة حال الراوي، وهذا يختلف باختلاف توفر القرائن على استقامته أو وثاقته. الفائدة الثانية عشر، معرفة مسانيد الرواة. حيث إنه بجمع المسانيد يمكننا التعرف على مقدار روايات كل راوي وطبيعة الأخبار التي رواها. هل طبيعة أخبار فيها غلو؟ هل طبيعة أخبار فيها تساهل؟ فسنحصل على فهرس كامل مفصل لروايات كل رجل ومواضع وجودها في جميع الكتب الروائية، بحيث أننا لو أردنا إعادة تدوين بعض الكتب والأصول يمكننا ذلك في المقدار الذي نقل منها في المصادر. الشيخ العطاردي قام بجهد مشكور، مسند الإمام العسكري، كل الروايات التي أسندت للإمام العسكري، مسند الإمام الهادي، الشهيد القبنشي، مسند الإمام علي، عشرة أجزاء الروايات التي أسندت إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الفائدة الثالثة عشر، معرفة من يروي عن المعصوم عليه السلام ومن لا يروي عنه، بل معرفة أنه روى عن أي من المعصومين. فإن جملة من الذين ذكرهم الشيخ الطوسي في الرجال في طبقة من لم يروي عنهم عليهم السلام عثر له على روايات يروي فيها عن الأئمة مباشرة، بل جملة ممن جعلوا من أصحاب إمام مخصوص مثلا الإمام الصادق عثرنا لهم على روايات رووا فيها عن الأئمة الآخرين كالإمام الكاظم أو الإمام الباقر عليه السلام، بل نتمكن من معرفة مقدار صحبة كل راوي لإمامه بحسب مقدار رواياته. أعرفه في الرواية، أعرفه منازل الرجال على قدر روايتهم عنا. الفائدة الرابعة عشر، معرفة المشاهير والمعارف من الرواة وتمييزهم عن غيرهم، مقدمة لترتيب ما يترتب على ذلك من النتائج والآثار. وهذا واضح بعد معرفة الطبقة وجمع الأسانيد في مكان واحد، سنطلع على كمية روايات كل راوي وعدد الراوين عنه وعدد الذين روا عنهم. الفائدة الخامسة عشر، معرفة أوطان الرواة من خلال التعرف على شيوخهم وتلامذتهم. فمثلا عندما يظهر بجمع الأسانيد أن نجل مشايخ الراوي ورواته من الكوفيين أو القميين، سيتضح أنه كان قد توطن البلدة التي غلب عليها التلقي والتحديث فيها. السادسة عشر، معرفة المواليد والوفيات. فإن الكثير من الرواة لم تذكر سنة مواليدهم أو وفياتهم، وبتتبعنا للأسانيد واستقرائها ومعرفة عمن روى من المعصومين عليهم السلام والشيوخ ومن روى عنهم مباشرة، يمكن التعرف على وجه التقريب على زمن ولادته ووفاته وأنه متى كان أهلا لتحمل الحديث. الفائدة السابعة عشر والأخيرة، معرفة الزيادة في الأسانيد، حيث إن بعض وجوه الاشتباه قد تكون بزيادة اسم في السند، وبجمع الأسانيد ومقارنتها يمكن معرفة هذه الزيادة واكتشافها بشكل واضح. هذه جملة من الفوائد التي تترتب على معرفة الطبقات والأسانيد، ويمكن للمتتبع أن يحصل على فوائد أكثر وأن يذكر فوائد أكثر. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، مناهج المحققين في ترتيب الطبقات، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.